دعونا نتخيل ملكاً مهووساً بالسلطة لدرجة أنه يقوم بإعدام زوجته المفضلة ويدبر غرق شقيقها في مسبح لا يتجاوز عمقه 3 أقدام، بل ويأمر وهو على فراش الموت بإعدام العشرات من نبياء مدينته فقط لضمان أن يبكي الناس في يوم وفاته.
هذه التفاصيل تبدو وكأنها من مسلسل درامي حديث عن المافيا أو شيء من هذا القبيل.
صحيح، لكنه في الواقع هو الواقع التاريخي المظلم الذي يحيط بواحدة من أشهر القصص في العالم القديم. نحن اليوم في هذا الغوص المعرفي المتعمق، لن نقرأ قصة هادئة ومثالية كما تصور عادة.
يعني أعتقد أن هذا هو الفخ الذي نقع فيه دائما. نحن نغلف هذه النصوص القديمة بطبقة من المثالية وننسى تماما المشهد الجيوسياسي المعقد جدا الذي كتبت فيه. نحن نتحدث عن منطقة كانت بمثابة برميل بارود في القرن الأول.
بالضبط، وهذا هو هدفنا اليوم. بالاعتماد على المصادر التي بين أيدينا، وتحديداً المحاضرة 5 للدكتور كريك كينر حول الإصحاحين 2 و3 من إنجيل متى، لن نكتفي بالمرور السطحي. مهمتنا هي استخراج تلك الحقائق الراديكالية وفهم الدوافع النفسية والسياسية الحقيقية.
أنا مستعد تماماً. التفاصيل التي يطرحها كينر هنا تغير قواعد اللعبة بالكامل.
حسناً، دعنا نفكك هذا ولنبدأ بالمفارقة الكبرى التي تفتتح بها هذه القصة. لدينا مجموعة من الشخصيات تبدو مألوفة، لكن أدوارها تمثل انعكاساً تاماً لأي توقع منطقي لقارئ في ذلك الزمن.
تقصدين انقلاب الأدوار؟
نعم، الأمر أشبه بقراءة رواية بوليسية تكتشف في منتصفها أن رئيس الشرطة هو زعيم العصابة، والخبراء يغطون في نوم عميق، بينما الأشخاص الذين يفترض أنهم الأعداء هم الوحيدون الذين يدركون ما يحدث.
الشيء الرائع هنا هو التناقض الصارخ مع كل التوقعات الثقافية والدينية لذلك العصر. يعني لنأخذ المجوس على سبيل المثال.
علماء الفلك القادمين من الشرق.
بالضبط، نحن نتحدث هنا عن علماء فلك وتنجيم فرس. تاريخيا في التقاليد اليهودية كان ينظر إلى هذه الفئة بريبة شديدة، بل وكأعداء. في الترجمات اليونانية لسفر دانيال استخدم مصطلح المجوس حرفياً لوصف أعداء دانيال.
لحظة، إذن النص يخبرنا أن هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون شيئاً يعتبره المجتمع المحلي محرماً، أو دعنا نقول تجديفاً؟
نعم، السحر وقراءة الطالع والتنجيم كانت ممارسات محرمة تماماً، وهنا تكمن المفارقة اللاهوتية المذهلة.
كيف ذلك؟
الله استخدم لغتهم وثقافتهم الخاصة، أي مراقبة النجوم، وتحديداً كوكب المشتري الذي كان يرمز للملوكية في ذلك الوقت كأداة للتواصل معهم. لقد وصل إليهم عبر نافذتهم الثقافية رغم أنها كانت تعتبر مرفوضة في السياق المحلي.
واو، هذا يقلب الموازين تماماً، استخدام الأداة المحرمة كجسر للتواصل.
صحيح.
ولكن طيب، إذا كان هؤلاء الغرباء يمتلكون الرؤية ليتبعوا نجماً، فماذا عن الخبراء المحليين؟ أعني، بالتأكيد كان هناك من يدرس هذه الأمور ليل نهاراً في القدس.
وهنا نصل إلى النصف الآخر من المفارقة. لدينا الكهنة والكتاب، وهم يمثلون النخبة الأكاديمية والدينية بمثابة أساتذة اللاهوت في ذلك العصر.
المفترض أنهم يعرفون كل شيء.
بالتأكيد، وعندما استدعاهم الملك هيرودس وسألهم عن مكان ولادة الملك المنتظر، لم يحتاجوا حتى للبحث في المراجع. عرفوا الإجابة فوراً وأشاروا إلى نبوءة ميخا في العهد القديم، والتي تحدد بيت لحم بدقة.
وبيت لحم ليست في قارة أخرى، أليس كذلك؟ أعني، كم تبعد عن القدس حيث كانوا يجلسون؟
إنها على بعد حوالي 6 أميال فقط، يعني مسيرة قصيرة جداً يمكن قطعها في بضع ساعات.
ومع ذلك لم يذهبوا؟
لم يتحرك أحد منهم، لم يذهبوا للتحقق أبداً. المعرفة النظرية العميقة التي كانوا يمتلكونها لم تترجم إلى أي فعل على أرض الواقع.
يا لها من مفارقة، الغرباء الوثنيون يقطعون 100 الأميال عبر تضاريس قاسية بناء على حركة نجم، بينما الخبراء لا يكلفون أنفسهم عناء السير ل6 أميال.
صورة قاسية جداً لمعنى المعرفة الميتة، ويرودس نفسه وهو ملك اليهود يتصرف تماماً مثل فرعون الوثني الذي قتل أطفال بني إسرائيل، بينما الوثنيون المجوس يأتون للعبادة.
هذا يقودنا إلى الشخصية الأكثر تعقيداً ورعباً في هذه القصة، وهو الملك هيرودس. النص يظهره كطاغية يرتكب مجزرة بحق أطفال قرية صغيرة. قد يبدو هذا الرد مبالغاً فيه بشكل كرتوني، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هل كان هذا الرجل مجنوناً ببساطة يفقد أعصابه؟ أم أن هناك عقلية سياسية معقدة كانت تعتبر هذا الإجراء مبرراً؟
لنفهم مجزرة بيت لحم، من الضروري جداً أن نفهم الجيوسياسة المحيطة بهيرودس الأكبر، وكيف كان يعمل عقله.
هو لم يكن مجنوناً بالمعنى السريري إذن؟
لا، هيرودس لم يكن فاقداً للقدرة على التفكير، بل كان سياسياً عبقرياً، ولكنه كان مصاباً ببارانويا مرعبة. لنبدأ بأصوله. هيرودس كان أدومياً، أي أنه لم يكن يهودياً بالكامل،
وهذا جعله دائماً يشعر بعدم الشرعية.
بالضبط، لم يشعر بالشرعية في عيون رعاياه. لقد صعد إلى السلطة بفضل الدعم العسكري والسياسي من الإمبراطورية الرومانية.
إذن هو كملك وكيل أو دمية بيد الرومان يحاول حكم شعب لا يقبله تماماً. طيب، كيف تمكن من السيطرة على الوضع منذ البداية؟
بدأ بتدمير المؤسسات القديمة. بمجرد وصوله للسلطة تخلص من طبقة النبلاء المحلية وقام بتصفية الكثير من أعضاء السنهدري.
دعنا نتوقف هنا لثانية. عندما تقول السنهدريم، نحن لا نتحدث عن مجرد مجلس بلدي. هذا كان يمثل السلطة الدينية والقانونية العليا في الأمة، صحيح؟
تماماً. السنهدريم كان يمثل المحكمة العليا والمجلس التشريعي. هيرودس قام بتهميش وتصفية هذه المؤسسة العريقة، واستبدل أعضاءها بأشخاص موالين له سياسياً. لقد كان خبيراً في البقاء السياسي.
وكيف تعامل مع التغيرات السياسية في روما؟ أعني، روما نفسها كانت في حالة فوضى آنذاك.
سؤال ممتاز. كان صديقاً مقرباً موالياً للجنرال الروماني مارك أنطوني، ولكن عندما دارت الدوائر وقتل أنطوني على يد أوكتافيان الذي نعرفه لاحقاً بالإمبراطور أغسطوف، كان من المفترض أن يعدم هيرودس لولائه للمهزوم.
موقف سياسي قاتل، كيف نجا منه؟
ذهب هيرودس بنفسه إلى الإمبراطور الجديد أوكتافيان وقال له بكل ثقة: لقد رأيت مدى إخلاصي وولائي لعدوك أنطوني حتى اللحظة الأخيرة. هذا يثبت لك أنني أمتلك صفة الولاء، وإذا قبلتني سأكون صديقا مخلصا لك ولروما بنفس القدر.
واو، وأوكتافيان اقتنع بهذا المنطق؟
الغريب أن أوكتافيان اقتنع وأبقاها في السلطة.
دهاء سياسي مذهل ومخاطرة محسوبة بدقة. لكن كيف يتوافق هذا الدهاء مع سلسلة الاختيالات داخل عائلته التي ذكرناها في البداية؟
هذا هو جنون العظمة الذي كان يدفعه. كان يبني مشاريع معمارية ضخمة مثل الأيكل العظيم في القدس لكسب رضا الشعب، لكنه في نفس الوقت كان مهووسا بأي تهديد لشرعيته. لهذا السبب تزوج من مريامنا.
مريامنا؟ هل كانت من عائلة مكابية؟ لأن المكابيين هم السلالة الملكية اليهودية القديمة التي قادت الثورة واستعادت الهيكل، أليس كذلك؟ إذن هو يتزوجها ليشتري تلك الشرعية المفقودة؟
بالضبط، الزواج كان محاولة لربط نفسه بالسلالة الملكية الشرعية، ولكنه كان يحبها بشدة وفي نفس الوقت يخشاها، بناء على شائعات وتهم كاذبة بالخيانة أمر بإعدامها.
يا إلهي!
ومن شدة ندمه لاحقاً بنى برجاً ضخماً في قصره وسماه باسمها، ولم يتوقف الأمر عند الزوجة.
شقيقها أيضاً، أليس كذلك؟
نعم، شقيق مريمنا كان شاباً يحظى بشعبية طاغية، كونه رئيس الكهنة والممثل الحقيقي للسلالة المكابية. شكل تهديداً لهيرودس، فدبر هيرودس حادثاً أثناء حفل، حيث قام حرسه بإغراق الشاب في مسبح قصره بمدينة أريحا.
في مسبح عمقه 3 أقدام فقط، يعني لا أحد يغرق بالصدفة في ماء يصل بالكاد إلى خصره. هذه كانت رسالة واضحة لكل من يفكر في تحديه.
لقد كان وحشياً حتى مع أبنائه. أعدم عدداً منهم لدرجة أن الإمبراطور الروماني أغسطس قال مقولته الشهيرة الموفقة تاريخياً: أن تكون خنزيراً لهيرودس خير من أن تكون ابناً له.
لأن الخنزير كان آمناً، كون هيرودس يلتزم ظاهرياً بالقوانين الغذائية اليهودية ولا يأكل لحم الخنزير، لكن أبنائه لم يكونوا آمنين من سيفه. يا لها من سخرية قاتمة!
وتتويجاً لهذا الجنون، عندما كان على فراش الموت، أمر بجمع مجموعة من أبرز نبلاء المدينة وسجنهم في ميدان لسباق الخيل.
ولماذا فعل ذلك؟
أعطى أوامر الصارمة بأن يتم إعدامهم جميعاً في اللحظة التي يلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، لأنه كان يعلم أن الشعب سيفرح بموته، فأراد أن يضمن وجود دموع ونواح حقيقي في جميع أنحاء البلاد يوم جنازته.
هذا مستوى مرعب من البارانويا.
لحسن الحظ، أخته لم تنفذ الأمر وأطلقت سراحهم بعد وفاته وعمت الفرحة.
إذن عندما نربط كل هذا بخبر ولادة ملك اليهود الجديد في بيت لحم، ندرك أن أرسال فرقة عسكرية لقتل أطفال قرية صغيرة لم يكن استثناء أو فورة غضب.
أبدا، كان ببساطة إجراء تشغيليا اعتياديا بالنسبة لرجل مثل هيرودس.
هذا يعيد صياغة القصة بالكامل، وبسبب هذا الواقع الجيوسياسي القاسي يتحول الطفل الملك إلى لاجئ سياسي هارب. المصادر التي بين أيدينا تشير إلى أن الكاتب متى يستخدم هذا الهروب ليعيد تشكيل النبوءات، لكن هذا يطرح تساؤلا دائما ما يثار. هل كان متى ببساطة يقتطع نصوصا قديمة من سياقها لخدمة حبكته الدرامية؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن الكاتب لم يكن يتلاعب بالنصوص، بل كان يبني حجة لاهوتية وتاريخية عميقة جدا تستند إلى فكرة الخروج العكسي.
لحظة، خروج عكسي؟ كيف ذلك؟ تاريخيا، مصر كانت تمثل أرض العبودية والقهر بالنسبة للإسرائيليين.
هذا صحيح، ولكن في هذه القصة تنقلب الجغرافيا السياسية بالكامل. القدس التي من المفترض أن تكون مدينة الله الآمنة أصبحت بفضل هيرودس هي المكان الخطر، هي مصر الجديدة من حيث القمع.
ومصر الفعلية
أصبحت هي الملاذ الآمن والملجأ، ويجب أن نتذكر أن مدينة الإسكندرية في مصر في ذلك الوقت كانت تضم مجتمعا يهوديا ضخما، يعني ربما كان اليهود يشكلون ربع أو ثلث سكان المدينة.
إذن الهروب إلى مصر كان خطوة منطقية جداً للاجئ سياسي يهودي يبحث عن الأمان بين أبناء جلدته بعيداً عن سلطة هيرودس.
بالضبط.
طيب، وماذا عن اقتباس متى للنص النبي هوشع؟ من مصر دعوت ابني. الكثير من النقاد يقولون إن هوشع في هذا النص كان يتحدث بوضوح عن إخراج شعب إسرائيل من مصر في الماضي، ولم يكن يتنبأ عن شخص مسيح سيأتي في المستقبل.
هذا نقد شائع فعلا، لكن متى الذي كان يقرأ النص باللغة العبرية الأصلية كان يفهم السياق تماما. هوشع نفسه في تلك النصوص كان يتحدث عن أمل في خروج جديد وعصر جديد للخلاص بعد فترة من الدينونة.
إذن هو لم يكن يقتطع النص؟
لا، ما يفعله متى هنا هو فكرة إعادة التجسيد أو إعادة تمثيل التاريخ. هو يقول إن هذا الطفل يمثل إسرائيل بأكملها، هو يمر بنفس محطات الأمة التاريخية، ولكنه ينجح حيث فشلوا.
أعطني مثالا على ذلك.
مثلا، شعب إسرائيل تاه في البرية لأربعين عاما، بينما المسيح سيقضي لاحقا أربعين يوما في البرية ممتحنا وينجح في الامتحان.
هذا تغيير جذري في فهم النص. هو لا يقول إن النص كان لغزا سحريا عن المستقبل، بل يقول إن حياة هذا الشخص تلخص وتعيد كتابة قصة الأمة بأكملها بطريقة صحيحة. طيب، وماذا حدث بعد ذلك؟ عندما عادوا من مصر، لماذا الاستقرار في قرية مغمورة مثل الناصرة؟
الناصرة كانت قرية صغيرة جدا، يعني نقدر أن عدد سكانها لم يتجاوز 500 نسمة. سياسيا وعسكريا لم تكن تشكل أي أهمية،
مما يجعلها مكانا ممتازا للاختباء
لتجنب لفت انتباه السلطة الحاكمة، خاصة وأن ابن هيرودس كان يحكم المنطقة. لكن من الناحية الاقتصادية، الاستقرار هناك كان قراراً استراتيجياً.
كيف تكون قرية بهذا الحجم مجدية اقتصادياً لنجار؟
لأن الناصرة كانت تقع على بعد أميال قليلة فقط من مدينة سفورس. هذه المدينة دمرت في ثورة مسلحة ضد الرومان بعد موت هيرودس الأكبر، وقام الحاكم الجديد بإطلاق مشروع ضخم لإعادة بنائها.
إعادة إعمار ضخمة.
نعم، وهذا المشروع يحتاج إلى جيش من العمال البنائين والحرفيين. الكلمة اليونانية لنجار تيكتون لا تعني فقط صانع طاولات خشبية، بل يمكن أن تعني عامل بناء أو حرفي يتعامل مع الحجر والخشب معا.
إذن الاستقرار في الناصرة وفر ليوسف ويسوع مصدر دخل ثابت كعمال في مشروع بناء ضخم في سفوريس.
هذا هو التفسير الاغتصابي والعملي.
يعني الناصرة كانت بمثابة ضاحية سكنية لطبقة العمال الكادحين الذين يتنقلون يومياً لمدينة سفوريس للعمل. هذا يضفي واقعية اقتصادية قوية جداً على القصة. ولكن هل هناك سبب لاهوتي لذكر الناصرة؟ الكاتب يبدو مهووساً بربط كل التفاصيل الجغرافية بنصوص قديمة.
نعم، هناك تلاعب لفظي ذكي جداً وعميق لاهوتيلياً. متى يقول إن هذا حدث ليتم مقيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصرياً؟ كلمة الناصرة ترتبط جذرياً بالكلمة العبرية نتسر والتي تعني الغصن.
الغصن؟ وما أهمية ذلك؟
لأي يهودي في القرن الأول كلمة الغصن لم تكن مجرد كلمة زراعية، بل كانت إشارة فورية لنبوءة إشعاع الشهيرة عن الغصن الذي سيخرج من جذع يسى وهو والد الملك داود.
أي أن الملك المنتظر، رغم أن سلالته قطعت وبدت كشجرة ميتة، سيخرج منها غصن جديد.
تماماً.
يا لها من عبقرية أدبية. هو يقول إن هذا الملك، رغم كونه يعيش كعامل كادح في قرية بلا قيمة، هو في الحقيقة الغصن الملكي المنتظر. من لاجئ سياسي وعامل بناء في مدينة سفوريس، ننتقل الآن إلى هامش جغرافي آخر، البرية.
نعم، المشهد يتغير هنا.
الجغرافيا هنا تتغير، وتظهر شخصية غريبة ومثيرة للجدل، يوحنا المعمدان. هذا الرجل يترك القدس والهيكل ويذهب للوعظ في الصحراء مرتدياً ملابس خشنة ويأكل الحشرات. إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا اختار هذا المكان وهذا المظهر الراديكالي بدلاً من أروقة الأكاديميات في العاصمة؟
البرية في العقلية القديمة، وتحديداً في القرن الأول، لم تكن مجرد مساحة جغرافية فارغة من الرمال. كانت جغرافيا محملة بثقل سياسي ولاهوثي هائل.
ثقل سياسي في الصحراء؟
نعم، البرية كانت الملاذ الأخير للمنبوذين، للمتمردين الذين يخططون للثورات ضد الإمبراطورية الرومانية وللحركات التجديدية الراديكالية. على سبيل المثال، جماعة الإسينيين الذين عاشوا في قمران وكتبوا مخطوطات البحر الميت.
لماذا ذهبوا إلى هناك؟
انعزلوا في البرية لأنهم اعتبروا أن مؤسسة الهيكل في القدس قد فسدت تماماً.
إذن مجرد وقوف يوحنا في البرية للوعظ هو بحد ذاته إعلان سياسي وديني. يقول المؤسسة الرسمية في القدس فاسدة لدرجة أن التجديد الحقيقي لا يمكن أن يبدأ من هناك، بل يجب أن يبدأ من نقطة الصفر، من الهامش.
بالضبط، ومظهره كان يرسخ هذه الرسالة. ملابسه المصنوعة من وبر الإبل لم تكن مجرد تقشف عشوائي، بل كانت استدعاء بصريا فوريا لشخصية النبي القديم إيليا.
وإيليا كان نبيا متمهدا بالمواجهات.
صحيح، إيليا كان معروفا في التاريخ اليهودي بأنه النبي الراديكالي الذي واجه سلطة الملك أخاب الفاسدة. عندما يرى الناس يوحنا بهذا المظهر كانوا يفهمون الرسالة فورا. لقد عاد زمن المواجهة بين الأنبياء والسلطة.
وماذا عن نظامه الغذائي؟ الجراد والعسل البري، هل كان مجرد محاولة للبقاء على قيد الحياة في الصحراء؟
الجراد كان يعتبر طعاماً حلالاً أو كشير حسب قوانين الشريعة اليهودية، وهو غني بالبروتين على فكرة، لكن الاعتماد الحصري عليه كغذاء أساسي مع العسل البري الذي يجده في الصحراء يعكس حياة من التضحية المطلقة والزهد.
رفض للرفاهية.
هو رفض تام للمشاركة في الاقتصاد الفاسد ومباهج العالم الحضري.
هذا يفسر لماذا كان خطابه يحمل نفس خشونة ملابسه وطعامه. يعني عندما جاء إليه قادة النخبة الدينية من القدس، الفريسيون والصدوقيون، لم يرحب بهم بابتسامة سياسية. لقد هاجمهم بضراوة لا مثيل لها، ووصفهم بأولاد الأفاعي. في ثقافتنا اليوم قد نعتبرها مجرد شتيمة قبيحة، لكنني متأكدة أن لها وزناً أثقل بكثير في ذلك السياق.
وزنها كان مدمراً. لفهم حجم الإهانة يجب أن نعرف الأسطورة التي كانت شائعة عن الأفاعي في العالم القديم. كان يعتقد في تلك العصور أن صغار الأفاعي لا تولد بشكل طبيعي.
كيف كانت تولد إذن؟
كان يعتقد أنها تخرج للحياة عبر تمزيق بطن أمها من الداخل وقتلها.
لحظة، إذن عندما تصف شخصاً بأنه من أولاد الأفاعي، فأنت فعلياً تصفه بأنه قاتل أبويه أو مدمر لأصله؟
أدركتها تماماً. هذا هجوم لاهوتي لاذع ومدروس بعناية شديدة. هؤلاء القادة الدينيون كانوا يفخرون دائما بنسبهم ويعتبرون أنفسهم أبناء إبراهيم وحماة التراف.
ويوحنا يقلب هذه الصورة.
يوحنا كان يقول لهم أمام الجموع: أنتم تظنون أنكم أبناء إبراهيم؟ أنتم في الحقيقة كالأفاعي التي تمزق تراث آبائها وتقتله من الداخل بادعاءاتكم الباطلة وممارساتكم الفاسدة. لقد جرد شرعيتهم بالكامل.
يا لها من صورة قوية وتفكيك دقيق لكبريائهم الديني. ولكن هذا يقودني إلى واحدة من أشهر العبارات التي استخدمها يوحنا، والتي بصراحة أعتقد أننا نفهمها بشكل خاطئ تماماً اليوم، عندما قال إن القادم بعده سيعمد بالروح القدس والنار. في ثقافتنا المعاصرة نسمع دائماً أن النار هنا تعني الشغف أو التطهير الروحي أو الحماس الديني.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، وهو ربما من أكثر المفاهيم التي يساء فهمها في العصر الحديث بسبب إسقاط مفاهيمنا المعاصرة على نصوص قديمة. الكثيرون يقرؤون كلمة نار بمعناها الإيجابي أو الرومانسي.
وما هو المعنى الحقيقي؟
إذا نظرنا إلى التركيب اللغوي وسياق النص بعناية، نجد أمراً مختلفاً كلياً. الآية التي تذكر الروح والنار محاطة بسياق واضح من الدينونة. انظري إلى الآية التي تسبقها والآية التي تليها.
حسناً، دلالة السياق هي كل شيء. ماذا تقول تلك الآيات؟
الآية السابقة تقول بصراحة: كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار. والآية التي تليها تستخدم استعارة زراعية عن تصفية بيدر القمح، حيث تقول إن القمح الصالح سيجمع في المخزن، أما التبن فيحرق بنار لا تطفأ.
إذن لا يوجد شغف رومانسي هما؟
أبداً. النار في هذا السياق، سياق إدانة النخبة الفاسدة والمجتمع الذي لا يثمر، لا تعني التطهير الروحي الإيجابي، إنها تعني بوضوح وعيداً بالدينونة والهلاك، إنها تشير إلى جهنم.
واو، إذن هو لم يكن يقدم لهم وعداً دافئاً بتجربة روحية جميلة، بل كان يصدر تحذيراً مرعباً بانقسام قادم.
بالضبط، يوحنا كان يعلن للجموع: هناك فرز قادم، هناك من سينال الروح، وهناك من سينال النار. وما يزيد الأمر وضوحاً هو أن الكلمة في اللغات القديمة مثل العبرية رواح أو اليونانية بنيوما تستخدم لتعني الروح وأيضاً تعني الرياح.
الرياح التي تستخدم في الزراعة؟
نعم، في عملية تصفية القمح تستخدم الرياح أي الروح لفصل القمح عن التبن، والتبن الذي تطيره الرياح ينتهي به المطاف في النار.
إذن المعمودية بالروح والنار هي صورة للفصل النهائي، إما أن تكون قمحاً وتجمع بواسطة الرياح أو الروح، أو تكون تبناً ومصيرك النار. هذا يعيد صياغة المشهد بأكمله ليكون رسالة مواجهة حادة. ورغم هذه القوة والشراسة في خطابه، نرى هذا الراديكالية يظهر تواضعاً مذهلاً.
نعم، تنازل مذهل عن المكانة،
بل وتنازلاً عن مكانته بالكامل عندما يتحدث عمن سيأتي بعده، قائلاً إنه لا يستحق حتى أن يحمل حذاءه أو يفك رباطه.
وهذا التواضع أعمق بكثير مما قد نتصوره في عصرنا. في الثقافة القديمة كان تلاميذ الحاخامات والأساتذة يقومون بأي خدمة يطلب منهم لمعلميهم كعلامة على الاحترام والتعلم.
لكن كان هناك استثناء، أليس كذلك؟
كانت هناك قاعدة واضحة: يمنع على التلميذ أن يتعامل مع أحذية معلمه.
لماذا؟ أليس هذا جزءا من الخدمة؟
التعامل مع الأقدام والأحذية المتسخة بتراب ورمال الطرقات كان يعتبر عملا مهينا جدا لكرامة الإنسان. كان هذا العمل يقتصر حصريا على فئة واحدة في المجتمع، وهم العبيد. حتى التلميذ المخلص لم يكن مسموحا له بالقيام به.
إذن ماذا كان يقصد يوحنا؟
عندما يقول يوحنا النبي العظيم الذي تخرج له الجماهير إنه لا يستحق حتى أن يفعل عمل العبيد لمن سيأتي بعده، فهو يرفع من شأن ذلك القادم لدرجة تفوق أي وصف أو مكانة بشرية اعتيادية.
هذا مستوى مذهل من التنازل الطوعي للسلطة، يتناقض تماما مع جنون هيرودس الذي بدأنا به، والذي كان مستعدا لقتل أطفاله للتمسك بسلطاته. يا لها من تفاصيل تعيد تشكيل كل ما نعرفه عن هذا التاريخ. من الواضح أننا كنا ننظر إلى هذا النص طوال الوقت كما لو كان لوحة هادئة، بينما هو في الواقع خريطة لمعركة سياسية ولاهوتية طاحنة.
هي بالفعل معركة على كل الجبهات، سياسياً، ثقافياً، وروحياً.
لقد أظهر لنا هذا الغوص المتعمق كيف أن السلطة وجنون العظمة والمعرفة النظرية الباردة غالباً ما تعمي أصحابها. هيرودس رغم دهائه السياسي وبقائه أعمته البارانويا وحولته إلى طاغية دموي، والكتبة في القدس رغم حفظهم الدقيق للنصوص والنبوءات أصابهم الشلل، فلم يتحركوا خطوة واحدة لستة أميال فقط نحو الحقيقة التي كانوا يعلمونها للناس.
وفي المقابل، المفارقة الكبرى هي أن الحقائق العظيمة والتحولات المفصلية في هذا التاريخ تعلن للمنبوذين والأجانب كالمجوس الذين تبعوا لغة النجوم
وتولد في قرى مغمرة كادحة.
نعم، قرى لا وزن لها في حسابات السياسية كالناصرة، ويصرخ بها وتتشكل رسالتها من أطراف الحضارة من البرية القاسية عبر أصوات راديكالية ترفض المساومة كي يحن المعمدان.
ربما المشكلة ليست في أن التاريخ القديم ضبابي أو مربك، بل في أننا تعودنا على البحث عن مجرى التاريخ في الأماكن الخاطئة. كنا دائماً نوجه أنظارنا نحو القصور ومراكز السلطة والأكاديميات الكبرى، بينما كانت الأحداث التي غيرت مجرى العالم تولد في الهوامش. وهذا يتركنا مع تساؤل عميق، تساؤل يتجاوز التاريخ القديم ليمس واقعنا اليوم. إذا كانت أهم التحولات في ذلك العصر قد تجاهلت تماماً مراكز السلطة والمعرفة الرسمية، وظهرت بدلاً من ذلك بين اللاجئين والمهمشين والعمال الكادحين وسكان الصحاري، فما هي الحقائق الكبرى وما هي التحولات العميقة في عالمنا اليوم التي نغفل عنها تماماً لأننا منشغلون بمتابعة الأخبار الرسمية ونستمع فقط لأصوات الخبراء في مراكز المدن، متجاهلين تماماً تلك الأصوات القادمة من أقصى هوامش مجتمعاتنا؟ إلى اللقاء في غوص معرفي جديد.